قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
آلاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي
أنا الفقير إلى رب السماوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، قضية من أعظم القضايا ومن أجل المهمات أن العبد في سيره إلى الله عز وجل قد لا يكون على بصيرة من أمر نفسه، إذ السير إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من توافق القلب مع الجوارح، فإذا توافق القلب مع الجوارح نجا العبد، وإن وقع الخلل بين القلب وبين الجوارح إما بعلو وغلو وإما بسفول وتفريط. وسير القلب إلى الله عز وجل يحتاج من العبد إلى بصيرة. كيف يكون هذا القلب الذي جعله الله عز وجل موضع الإيمان وموضع الإحسان، جعله الله عز وجل هو الذي به ينجو العبد وبه يهلك؟ قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنظر العبد لقلبه مع جوارحه ليتوافق ما في القلب مع ما في الجوارح هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، إن بين العمل وبين القلب، وأعني بالعمل ما على الجوارح، بين الأعمال الظاهرة وبين ما في القلب مسافة قد تطول هذه المسافة وتقصر بقدر ما في قلب العبد من إيمان وتقى وسير إلى الله سبحانه وتعالى. قد يؤدي العبد أعمالا وطاعات وقربات، وعلى الرغم من هذا القلب ما تحرك إلى الله عز وجل خطوة، ما عرف السير إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هي طاعات ظاهرات على سبيل العادات التي عليها القوم. أيها الأحباب، مسافات بين القلب وبين العمل، بين القلب وبين الجوارح، يؤدي العبد هذه الطاعات وهذه القربات على سبيل أنها من العادات، فلا يتذوق القلب طعم العبادة ولا الطاعة ولا القرب، بل هي يسير فيها العبد على وتيرة واحدة: صلى كما صلى الناس، صام كما صام الناس، قام كما قام الناس، أدى من الطاعات والقربات، مجرد على ظاهر من الأمر أنه استأنس بمن حوله. ومن كان هذا حاله التلف والعطب أقرب إليه. ولذلك لابد أن يجد العبد قلبه، أن يوافق العبد قلبه مع جميع الأعمال التي على الجوارح، حتى يستطيع أن يسير سيرا سليما صحيحا إلى الله سبحانه وتعالى. فبين القلب وبين العمل مسافات، حتى لو أدى العمل والقلب فيه يقظة لا بد من أمر آخر، إذ بين القلب كيف يخلص القلب ذرات الرياء والشك والشهوة الخفية إلى غيرها من حظوظ النفس مع القلب، حتى ينقي العبد جميع الأعمال. أيها الأحباب، القلب متى يتوافق مع الجوارح، متى يسير القلب إلى الله عز وجل على مراد الله سبحانه، هذا يحتاج منا إلى همة عالية، إلى همة تبلغ الثريا، أن يعلم العبد أنه عبد خلق لأمر عظيم وخطب جسيم، خلق لأن يكون عبدا لله عز وجل. ميزه الله سبحانه وتعالى على سائر الكائنات، جعل الله عز وجل له ميزة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تعظيم في الظاهر وتعظيم في الباطن، له عقل به يميز بين الأشياء، ولذلك بهذا العقل يصل العبد إلى ما هو المراد منه، ما هو المطلوب، لما خلقني الله عز وجل وباقي الكائنات مخلوقة، كلفني ربي سبحانه وتعالى وما كلف غيري، لماذا؟ لأن الله عز وجل أرادني لنفسي أن أكون عبدا له، أن أكون عالما عارفا مؤمنا بنعم الله عز وجل علي، أن أكون سائرا إليه بلا تعثر. لو علم العباد هذه القضية أنهم ما خلقوا إلا لأن يكونوا عبادا له، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلق الله عز وجل الخلق جميعا إلا للعبادة، وقد يكون غالب الخلق على سبيل الاضطرار، أما بنو آدم فعلى سبيل الاختيار، فالإنس والجن قد خيرهما الله عز وجل بأمره. ولذلك كانت هذه الأمانة عند بني الإنسان عظيمة، علموا مراد الله عز وجل وفطنوا لأمر الله سبحانه، فسار البعض إليه وما تعثر، وتعطل البعض وما عرف ما هو المراد منه، قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي ما كلف الله بها العباد، التكاليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه المخلوقات قالت: ربنا، إن كان أمر على الحتم والإجاب فسمعا وطاعة، وإن كان على التخيير فلا نطيق. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه، على فقره وذله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ففي الإنسان خصلتين هما الظلم والجهل، ولا يتخلص منهما إلا بالشرع، إلا بما أراد الله عز وجل منه مما كلفه به. ظلم لا ينتفي إلا بالعدل، ولا يكون عدل إلا بما بين الله عز وجل من حلال وحرام، هذا هو العدل. ثم الجهل لا ينتفي إلا بالعلم، والعلم ما كان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، إذا أقبل العبد على الشرع وجعل الميزان في جميع الأقوال والأفعال، الحركات والسكنات بميزان من الشرع، واستوى القلب على هذا ووافقت الجوارح، نجا العبد. وإن وقع الخلل بداية في الفهم، في فهم المراد من كلام الله سبحانه، في فهم ما وقر في القلب وما فهمه القلب في ما هو على الجوارح. كيف أتحرك؟ كيف أتكلم؟ كيف أسير؟ كيف أنطلق؟ كل هذا يحتاج إلى أن يقف العبد مع نفسه وقفة، كيف يسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا سليما. أيها الأحباب، إن توافق القلب مع الجوارح بحيث يجد العبد أن نفسه يسير إلى الله عز وجل بشوق، يسير إلى الله عز وجل وما تعطلت فيه ذرة. ألا ترون حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان إذا ركع في ركوعه يقول، يناجي ربه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كأنه يقول: يا رب، كل ذرات في خضعت وخشعت لك. نعم، لاستواء الباطن مع الظاهر، لصحة القلب مع صحة الجوارح. ولكن قد يقع الخلل دون أن يدري العبد، والعلة في عدم دراية العبد بأمره وحاله أن الكل أو الغالب لا ينظر إلى ما في قلبه، إلى ثمار القلب، إنما ينظر إلى الأثر، ما بدا على الجوارح. فالبعض قد يجمع في قلبه غلو، طاقة في القلب غلو، فتسري على الجوارح فيهلك. والبعض قد يجمع في قلبه فتور فيظهر على الجوارح فيهلك. ولذلك أفضل حالات العبد أن يعرف ما هو المراد حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى بلا تعثر. أيها الأحباب، القلب قد يحمل صاحبه فيه من غلو في بعض الأمور من طاعات وقربات دون الوقوف على ميزان من الشرع فيهلك. أما سمعتم عن حال الثلاثة وكان فيهم خير؟ قام هؤلاء الثلاثة وقال بعضهم لبعض: هيا بنا نرمق وننظر في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأسى بها، ننظر كيف صلاته، كيف صيامه، كيف طاعاته، كيف قرباته، فنتأسى بها. فذهبوا فنظروا لعبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنهم لما وقر في قلوب من هم عظيم دون ضابط أو ميزان من الكتاب ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع نوع من الغلو في القلب، خلل. فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له الذنوب جميعا، أما نحن ففقراء ضعفاء، فلا بد أن نعظم العبادة فوق عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام الأول فقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أظل إلى أن أموت صائما. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. كأنهم ما أرادوا التوافق في طاعة واحدة حتى ينشط بعضهم بعض، بل أراد كل منهم أن يتفرد بأمر. الأول يواصل الصيام بلا انقطاع، الثاني يواصل القيام بلا انقطاع، الثالث قال: أما أنا فأعتزل النساء. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم، ثم ناقشهم فيما هم فيه. فعندها قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، أي لن يبلغ أحد خشية فوق أو أعلى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، مهما بلغ، مهما بلغ من طاعات أو قربات، إن زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غلو مذموم. إني لمن أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس مني. هذا خطأ، هذا ظلم، هذا بغي، حتى وإن ظن أنه على صواب. ولذلك قضية الغلو في القلب لعدم اتباع الهدي السليم الصحيح هي من أعظم الآفات في سير العبد إلى رب البريات. من أراد أن يسير من الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض لابد أن ينضبط بميزان دقيق. ولذلك ليس بغريب أن يشط قوم وأن يشطح آخرون وأن يخالفوا أمر الله عز وجل في أمر الزيادة، في أمر الغلو. أما سمعتم عن ذي الخويصرة؟ رجل جاء بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطى أقواما وعظم لأقوام وقلل لآخرين ومنع جماعة، فهذا الرجل كأنه رأى هذا المنظر، هذا له 100 من الإبل وهذا 50، هذا له 50 وهذا 20، فكأنه تغير وأنكر هذا، فقام بجهله وبعظيم عدم فقهه أن قام وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هنا فزع الصحابة، كان عمر في المجلس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه، كيف يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلما قال عمر مقالته قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه أو على شاكلته وهديه، أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، أي الداء المعروف، بصاحبه. عندها مرت الأيام وخرج هؤلاء، خرجوا جميعا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جميعا، وقاموا ليقاتلوه بالنهروان. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، ما زال للحديث بقية. فهذا الرجل الذي واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اعدل، ماذا كان في قلبه؟ رأى منظرا ظاهرا، رأى أقواما يعظم لهم العطية، ورأى أقواما دون الأول، وربما منع آخرون، فبظاهر أمره دون أن يقف على أن هذا مشرع وأن هذا شرع من عند الله عز وجل اعترض. ولذلك خرج هؤلاء من كان على شاكلته، خرجوا وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الموقف قد فسر لنا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال سعد: كنت بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطى أقواما، يعني وصل بعضا من الحضور، وترك رجلا هو من أحب الناس إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لك عن فلان إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مسلما؟ قال فسكت. قال: فغلبني ما في نفسي فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان إني أراه مؤمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد: أو مسلما؟ أي يعني لو قلت أنه مسلم كان أولى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعطي الرجل وأدع الآخر، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، والذي أعطي أعطيه خشية أن يكب على وجهه في النار أتألف. القضية ليست قضية مقاييس وموازين عقلية، القضية قضية شرع. النبي صلى الله عليه وسلم فألف أقواما وعظم لهم في العطية وكانوا من رؤوس الكفر، تألفهم على هذا الإسلام، وترك آخرين قد يكونوا في الفقر أعظم وأشد من غيرهم لدينهم وإيمانهم وثباتهم. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، أي من غزوة حنين، فعاد بغنائم، فأعطى للمؤلفة قلوبهم، لمشيخة قريش، وعظم لهم العطية، فوجدت الأنصار في أنفسها شيئا فتكلموا، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قومه كأنه حن إليهم وعظم إليهم العطية، وما نظن أنه سيرجع معنا إلى المدينة. ودار كلام بلغ سعد بن عبادة، فأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك، يعني في أنفسهم شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما وجدهم؟ ما الذي جعلهم في هذه الحالة من الألم؟ وما وجدهم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما وتركنا. فعندها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لقومك. فجمعهم في سقيفة، ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا معشر الأنصار، ما وجدكم علي؟ لما أنتم في ألم وحزن مني؟ ما وجدكم علي؟ لما هذا؟ فسكتوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتنقمون علي أني قد تألفت قومي بلعاعة من الدنيا وتركتكم أنتم لإيمانكم بالله عز وجل ورسوله؟ يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ وظل يذكر لهم بعض المنن، فقالوا جميعا: المن لله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، إن شئتم فقولوا: جئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك. قالوا: بل المن لله ورسوله. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. الميزان ميزان القلب، إن لم ينضبط بشرع ويتوافق مع باقي الجوارح هلك العبد. ولذلك كانت الطرق إلى الله عز وجل ثلاثة، طريق واسع كبير، ألا وهو الإسلام، يطلق على البر وعلى الفاجر، على المؤمن وعلى المنافق، جميعا مسلم، حد كبير. هذا بظاهر الأعمال، بما ظهر على الجوارح نطق بالشهادتين وهو من أضل الضلال وأظلم الظلمة مسلم. ثم باب أضيق، دون الباب الأول، باب يسمى بباب الإيمان، وهذا الباب لا يدخل منه أحد أبدا إلا بالغيب، بما وقر في القلب، بما لا يراه أحد، ولذلك لا يستطيع أحد أن يشهد لأحد بالإيمان أبدا ويجزم بهذا، إنما الشهادة بالأمر الواسع، بالباب الواسع، الإسلام. الإيمان كله غيب، أن تؤمن بالله غيب، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا لا يعلمه أحد من قلب أحد قط. إذن هذا الباب الثاني، وهذا الباب هو المنجي في يوم القيامة، لن يدخل صاحبه النار أبدا. ثم هناك باب دون هذه الأبواب، باب لا يدخله إلا أعالي القوم، أعني في الإيمان وليس في الدنيا، لا يدخله إلا الفضلاء، وهو باب الإحسان. هذا الباب باب حقق صاحبه الخشية التامة التي لا تذوب ولا تزول أبدا. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان لما سئل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك أنت ترى الله عز وجل رأي عين القلب، تراه بقلبك، لا يغيب ربك أبدا عن قلبك. أن تعبد الله كأنك تراه، رؤية مستمرة. هذا الرأي هل يفتر عن عمل أبدا وهو يرى الله عز وجل؟ الجواب لا. فإن لم يستطع في هذه المنزلة فلينزل إلى درجة أقل، أن يعبد الله كأنه أو كأنك تراه، هذه منزلة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حينما تعلم أن لك رب يعلم سرك ويعلم ما تخفي، يعلم جهرك وعلانيتك، يعلم منك وعنك كل شيء، أين تغيب وكيف تغيب؟ عندها ينصلح الباطن ويستوي مع الظاهر، بل في هذه المنزلة يكون الأمر الأعظم إتقان العمل، سواء كان في القلب أو على الجوارح. ولذلك السائرون السالكون إلى الله عز وجل لهم مع القلب حالات، فإن القلب قد يشوش عليه، قد ينزل أو تنزل هذه الدرجات وقد تعلو، بما هناك من حالات العبد وبما هناك من معوقات وعثرات. فلك أيها الحبيب نفس دنية شقية، أعداء الإنسان النفس، أي أن أعداء أعدائك هو نفسك التي بين جنبيك، هي أعظم عدو لك. أنت تتمنى وتريد أن تدخل الجنة، تريد أن تطيع الله عز وجل، وهي تقول لك لا ثم لا. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى الراحة، تميل إلى الدعاء، تميل إلى حب الملذات والشهوات، بما يعطل السير إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، ومن ثم كان الأخيار أصحاب الهمم كانوا يتعبون هذه النفس ويأطرون هذه النفس حتى تصل إلى الكمال. نفسك عدو لك ومعها معين، بل أعوان كالشيطان، وما يحيط بك وما يمر من حولك من بلايا ورزايا يجعلك في موضع سيء. أيها الأحباب، هذه النفس من سبق؟ كيف قومها؟ كيف أطرها على الحق؟ كيف طوعها حتى أنها لا تخالفه أبدا؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه كيف سار وسبق؟ بأي شيء سبق أنه جعل السر والعلانية سواء؟ بل ما كان في قلبه من يقين بالله عز وجل على جميع أقرانه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه، ثم حدثهم وحاورهم وقال: من أصبح منكم اليوم صائما أظنوا في يوم غير عادي، يوم صعب، وإلا الصحابة جميعا فيهم من الفضل وفيهم من الخير وفيهم من السبق، ولكن تميز هذا اليوم باختلاف. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. في جميع الأبواب تراه سابق، على جميع الأبواب تراه مستعد داخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا لعبد في يوم إلا دخل الجنة. استطاع أبو بكر أن يأطر هذه النفس فلا تخالفه أبدا، لا في شدة ولا في رخاء. عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينافس أبا بكر وأن يسبقه ولو مرة، انظروا، كان الصحابة يرمق بعضهم بعض، يريد لنفسه العلو ويريد لنفسه سرعة السير إلى الله عز وجل بلا تعثر ولا أن يسبق إلى الله أبدا. ولذلك عمر وقع في نفسه حب أن يسبق أبا بكر، حتى أنه جمع له مال وفير كثير، فقال في نفسه: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. هذا حال عمر، كان ينظر إلى الصديق متى يسبقه، كيف يسبقه، كيف يسير إلى الله عز وجل ولو مرة والصديق خلفه. هذه المرة عقد العزم على هذا: لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء بنصف ماله وأسرع به للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقربه، وكان هذا في غزوة العسرة. فلما وضع نصف ماله أراد أن يطمئن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أبو بكر؟ كم؟ الربع؟ الثلث؟ الثمن؟ كم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدق بماله كله. يدخل عمر على الصديق وهو يجذب لسانه، يمسك بلسانه، الصديق الذي ما تكلم كلمة واحدة إلا وفيها نفع للإسلام والمسلمين، أمسك بلسانه وهو يقول: هذا الذي أوردني الموارد. كانوا يقفون عند القلب ليتساوى ويتسامى مع الجوارح، فما في القلب يسمو على الجوارح، فطوعوا القلب لله عز وجل وطوعوا الجوارح. ومن ثم تبع عمر في هذا الفقه وهذا التدريب وهذه المجاهدة للنفس والقلب حتى انطلق إلى ربه عز وجل بلا تعثر. يرى عمر كما رآه أنس قد دخل حائط، هذا الحائط عبارة عن بستان، دخل البستان ثم لا يراه أحد وما علم أن خلفه أحد، ثم سجد وعفر جبهته وهو يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين باخن باخن، تعجب، اتق الله أو ليعذبنك. عمر رضي الله عنه يوم أن جاءه الوفود، يوم أن فتح الدنيا، يوم أن سقطت فارس وانحسرت الروم، جاء إليه الوفود من أنحاء الأرض، باتوا معه يتشاورون ويتدارسون في أمر الأمة، ثم ذهبوا ليبيتوا. أما عمر رضي الله عنه فبات يتململ في ضيق، فلما أصبح دعا الناس ونادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس ثم صعد المنبر، وكان أسفل المنبر عبد الرحمن بن عوف، وكان من أجرأ الناس على عمر لحب عمر له، كان يستطيع أن يتكلم مع عمر لأن لعمر مهابة في نفوس جميع المسلمين. فلما صعد المنبر وقف على المنبر ثم قال: أنا عمر بن الخطاب كنت أرعى لخالات لي غنيمات، وكنت أجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ثم نزل من على المنبر، تعجب المسلمون، ظنوا أنهم سيسمعون خطبة بمناسبة الوفود وأن الأرض دانت للمسلمين، سمعوا هذا الكلام. فقام إليه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ ماذا قلت؟ قلت أنك شحاذ كنت تخدم خالات لك؟ ماذا قلت؟ فلما أكثر ابن عوف قال عمر رضي الله عنه: أسكت يا ابن عوف، حينما جاءني الوفود البارحة وقع في نفسي نخوة. عمر قهر الجبابرة والأكاسرة وأعلى الله قدره وعظم الله شأنه، وقع في نفسي نخوة، فخشيت أن تهلكني فأردت أن أذلها. هذا هو الفقه، كيف أجعل قلبي يسير إلى الله عز وجل؟ كيف أجعل جوارحي تحرك هذا القلب في السير إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحباب، القلب يتغير في اليوم مرات ومرات، والسعيد من فطن لقلبه لا إلى جوارحي. البعض يقف عند الرسوم والحدود، ما فعل من ظاهر القول أو الفعل، دون النظر إلى حركة القلب، أين تسير، أين تمضي، أين تنطلق. ولذلك هذا الأمر هيج قلوب وعقول الصديقين، هذا الأمر إن عقله العبد علم أن فيه سبل النجاة وسبل الفلاح. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس المجلس يصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، كان يتكلم في بعض الأمور التي ينصلح بها العباد، فكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. والغين هو السحاب الخفيف جدا. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. عندها كان يذيل ويذيب هذا السحاب الخفيف بالاستغفار. فما بالكم إن على السواد القلب واشتد على العبد وحيل بين القلب وبين الوصول إليه، ما هو السبيل؟ نعم، هناك ذنوب قد يحتقرها العبد ولا يعلم ما هو السبيل لإزالتها، هناك غفلات وملهيات، هناك تشويش على هذا القلب. فالسعيد من فطن لسبل الهداية. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، والفتن تشمل التقصير في الطاعات وفعل المعاصي والبليات. الفتنة أن العبد يشوش قلبه ويقع الخلل على الجوارح، أو أن يكون الخلل في القلب ثابت والجوارح تعمل بلا تحرك، تتحرك بلا نظام مع القلب الذي هو الملك، الجوارح في واد والقلب في واد، تراه يصلي ومنشغل بالصلاة ومنهمك خلف الإمام والقلب في واد آخر، قد يكون في متجره، في مصنعه، في وظيفته، في أمر تافه من توافه الدنيا. حدث انفصام وانفصال ما بين القلب وبين الجوارح، هنا موطن العطب والتلف. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهنا نكتة طريفة، أن الترك للطاعات لا يكون جملة، وأن فعل المعاصي لا يكون جملة، إنما تهجم الفتنة فيقع في القلب نوع من الفتور، فتور يؤدي الطاعة بتكاسل، فإن أهمل العبد قلبه نزل وظل هذا الفتور إلى أن يترك العمل بالكلية. ولذلك هذا العرض أخذ ورد بين الفعل وبين القلب، قد يسري على الجوارح بالتمام والكمال، أما في القلب فهناك خلل حتى وإن رضيه القلب، يأتي بالطاعة ولكن لها ثقل، ثقل في القلب. انظروا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا أي بالصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن هذه اللذة قد يحرم منها العبد بتقصير في الطاعة أو بفعل للمعصية ولو كان الترك قليل وكانت المعصية صغيرة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي قلب رضيها، أي قلب قبلها، فأي قلب أشربها من البداية نكتت فيه نكتة سوداء. تخيل معي أيها الحبيب، تخيل معي أيها الفاضل، كيف هذه النكتة تقع على القلب نكتة سوداء تحرق القلب فتعطل قدر نقطة، انطبعت نقطة. القلب هذا الذي هو أساس العمل وأساس الفعل وقعت فيه نقطة تالفة، إن دفعها نجا وإن أبقاها هلك. ولذلك ما من عبد إلا وهو يذنب ويفرط ويقصر، فإن عجل بإزالة الألم بإزالة الذنب نجا، وإن أبقاه بقي الذنب مكانه فأتلف القلب. والذنوب أيها الأحباب مولدات، يستحيل أن يستقر ذنب بدون آخر، ولا يستقر آخر بدون آخر، ولا تزال الذنوب تتعاقب على القلب حتى تتلفه. ولذلك كان من الفقه أن العبد إن أذنب ذنبا أو فرط في طاعة لا بد أن يعجل بالذل والافتقار إلى الله عز وجل، وأن لا حول ولا قوة للعبد إلا بالملك، إلا بالرب سبحانه وتعالى. عندها إن عاد سرعان ما تزول، ورب ذنب أوقع العبد في قرب من الله عز وجل، أي أورثه انكسارا وذلا وضعفا وعزا، فيرى ذنبه أمامه رأي العين فلا يرتكب ذنبا قط. أيها الأحباب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فإذا قبل القلب وتضاعفت الذنوب أو التقصير في الطاعات أدى إلى تلف العبد حتى تصير القلوب على قلبين أو إلى قلبين. هذا الأول الذي قبل وما قاوم وما جاهد وما فعل، بخلاف الذي قاوم وجاهد وقع في الذنب فاستغفر وتاب، كما في الحديث يقول الرب تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويجازي به قد غفرت له. لما عجل بالتوبة وبالذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل محي الذنب قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا آخر الشيطان يحاوره والنفس تسحبه وتجره، ولكنه يقيم على الرجوع والإنابة، لا يلتصق بقلبه نكتة قط، بمجرد فعل الذنب يستغيث بالله عز وجل، حتى في آخر الحديث يقول الله عز وجل أي عبدي افعل ما شئت قد غفرت لك. طالما أن هذا حاله وأن الذنب لا يستقر ولا تشربه النفس ولا يكون عادة وديدا للعبد، أما القلب الآخر الذي يرفض الفتن كلما كان هناك عرض من فتور وتقصير في طاعة أو من إقبال على المعصية رفض، وأسرع إلى الله عز وجل وقال وعجلت إليك ربي لترضى. منيب، أواه، حليم، مسرع إلى الله عز وجل. عندها ما من ذنب يقترب إلا ويحترق. الذنوب لا، الطاعات فيها مسارعة لفعل الطاعات، سابق وسباق بالخيرات على جميع أبواب الطاعات. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، أيا كانت هذه الفتنة، لا بفتور في الطاعات ولا بفعل في المعاصي والبليات. إنما هذا القلب صقل وصار ليس فيه إلا الله عز وجل، لا يسير سيرا إلا إلى الرب سبحانه وتعالى، توافقت معه الجوار إلا إلى ما أحل الله وما أراد، ولا ترى الأذنان تسمعان إلا بما يحب المولى سبحانه وتعالى، ولا ترى اللسان يتكلم إلا بذكر أو أمر أو دعوة لله عز وجل. كل الجوارح انطلقت وسعت إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الحصاد، ومن ثم كان لزاما على العبد أن يسعى سعيا حسيسا وأن يتحرك إلى الله عز وجل بلا توقف، أن يحدث لنفسه إفاقة، قد تكون هذه الإفاقة بموعظة أو بموقف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رجل اسمه بشر ابن الحارث كان عنده بيت وقصر وبستان، وكان يلهو ويلعب ويمرح ويمزح مع أصحابه. مر بالدار من الليل رجل صالح فطرق الباب، خرجت الجارية قالت: من؟ قال: أنا أسألك، لمن هذا البيت؟ صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. سمع بشر الحوار فأسرع إلى هذا الرجل وقال له: ماذا قلت للجارية؟ قال: سمعت صوت صخب من الداخل، فسألت: حر أم عبد صاحب البيت؟ فقالت: حر. فعلمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. عندها أفاق بشر، وضع خده على التراب وهو يقول: بل عبد، بل عبد، بل عبد. وصار بعد ذلك حافيا يسير ويقال له: يا بشر لما لا تنفعل؟ وكان من الأغنياء. قال: إن الحفاء هو الذي دلني على الله عز وجل. أيها الأحباب، ما أحوجنا أن نصل إلى قلوبنا وأن نسير بها إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاء